السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجة من يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا قد وصلنا في هذه السورة الكريمة إلى هذه الآيات الكريمات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما كان بين نبي الله إبراهيم وبين قومه. وأعتقد أننا في اللقاء الماضي قد علمنا العلاقة بين هذه الآيات والآيات السابقة، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قد قال في شأن هذه القصة، ولا أقول قصة إنما ما اجتزأه منها، فقد جاء الله سبحانه وتعالى من هذه القصة بما يخدم السياق الذي رأيناه وسمعناه من قبل، فقال عز من قائل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. تحدثت مع حضراتكم عما قاله أهل العلم في المراد بالرشد، فقلت لحضراتكم البعض قال إن المراد بالرشد الهداية والكياسة والعقل، وهكذا كان إبراهيم قبل أن تأتيه النبوة، فيقول معنى من قبل أي من قبل أن يأتيه النبوة. والبعض الآخر قال المراد بالرشد النبوة، فيكون معنى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي آتيناه النبوة من قبل موسى وهارون اللذان قد سبق الحديث عنهما في هذه السورة الكريمة وقبل هذه الآية الكريمة. تمام. وكل ممن قال بهذا أو ذاك قد جاء بما يدلل على صحة قوله، فالذين رأوا أن المراد بالرشد النبوة استدلوا على أن الله سبحانه وتعالى قال وكنا به عالمين، وهذا يتفق مع قول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعله رسالته، حيث يجعله رسالته. البعض الآخر يقول لا، المراد الأمر السابق. كل له رأيه وكل له دليله، وأعتقد أن هذه قضية قد انتهينا منها في اللقاء الماضي. وقفت مع حضراتكم عند ما قاله إبراهيم لقومه وهو يريد أن يقيم الحجة عليهم وأن يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فقال لهم على سبيل الاستغراب والاندهاش والإنكار، وهذا أسلوب من أساليب الاستفهام: ما إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قلت إن هناك أمور تلفت الأنظار في هذا الكلام، وبداية أنا قلت أن هذا الاستفهام هو استفهام على سبيل الإنكار، يستنكر عليهم أن يعكفوا على هذه الأصنام وأن يعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قلت الآية فيها أمور تلفت النظر، أمور تلفت النظر. أولها أن الآية تقول إذ قال ليه لأبيه وقومه، وأنا قلت لكم من قبل إن قوم إبراهيم قد تفشى فيهم الشرك، ومن كان موجودين في عصره قد انتشر فيهم الشرك وتعددت صوره وألوانه، وفي النهاية هو شرك وكفر بالله. فمنهم من كان يعبد الأصنام، وهذا ما كان عليه آزر أبو إبراهيم وقوم إبراهيم خاصة الذين تسلسل منهم، ومنهم من كان يعبد الكواكب، ولذلك سنرى كما قلت لكم في سورة الأنعام أنه دخل معهم في محجة في عبادة الكواكب وقال الشمس ربي القمر ربي إلى آخره. منهم أيضا من اتخذ نفسه إلها ودعا الناس إلى أن يعبدونه من دين الله، ومنهم النمرود الذي حج إبراهيم في ربه وادعى لنفسه أنه يحيي ويموت. هذه الآية تصور محاجة إبراهيم لقومه خاصة والبطن الذي كان منهم، وهذا هو ما يخدم السياق، لأن احنا قلنا المراد من عرض هذه القصة بداية التسريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبداية النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أقرب الناس إليه أعمامه وأقاربه والبطن التي كان منها، فلقى منهم الكثير، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين له إن حاله لا يختلف عن حال إبراهيم. فها هو يبدأ بأقرب الناس إليه، يبدأ بأبيه ويبدأ بقومه، ومع هذا سيرى منهم ما يرى ويلاقي منهم ما يلاقي. فإذا كان الأمر كذلك فكأن الله يقول رسوله فلا تحزن ولا يضيق صدرك، هذه إعادة المشركين في كل وقت وفي كل حين، وهذا أمر منتظر حتى من أقرب الناس إليك ما دام ليس موحدا لله رب العالمين. هنا أيضا أمر أريد أن أنبه عليه أنه من العبث، وأنا بقول من العبث، أن يقال إني إذ قال لأبيه، أنا عجبت من بعض الذين تناولوا تفسير هذه القصة وأخذوا يدندنون ويقولون كلاما أنا أعتقد أنه غير منضبط علميا بالمرة، غير منضبط علميا بالمرة، فجعلوا أن أبا إبراهيم ليس أبا حقيقيا له وإنما هو عمه. هذا كلام لا نقبله بأي حال من الأحوال، وأنا أكرره، هذا كلام لا نقبله بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لا، عندنا يا أخوانا القاعدة التي تحكمنا في علم التفسير أن اللفظ يحمل على معناه المشتهر والمعروف إلا إذا كان المعنى المشتهر والمعروف مستحيلا، أو جاءت قرينة تصرف هذا اللفظ من معناه المعروف إلى معنى آخر بعيد عن الإنجيل. هذه قاعدة تحكمنا في علم التفسير ينبغي أن نسير عليها، وإلا لأدخل كل واحد هواه وقال ما يحمله. فكان القرآن يقول إذ قال لأبيه، من المعلوم أن كلمة أب تنصرف لمين؟ خير على طول، تحمل على هذا، وهذا أقرب شيء تنصرف إليه. ليس هذا مستحيلا أن يكون الأب كافر وأن يكون الولد نبيا، بدليل أن الله جاء بأمر آخر وعكس القضية، الأب مؤمن والابن كافر، نوح نبي داعية 950 عاما وابنه كان كافرا بالله، فهذا أمر ليس مستبعد. ثانيا، إذا أردتم أن تصرفوا لفظ الأب إلى العم، إلى العم، فلابد أن تكون هناك قرينة تقول لي ده ما ينفعش يكون الأب ويصرف من الأب إلى العم. قوله من الله سبحانه وتعالى لما قال سيدنا يعقوب لبنيه ما تعبدون من بعدي، قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فقال إني الأب هنا مين؟ قالوا إلهك وإله آبائك، فالأب ها هنا إسحاق، الأب ها هنا إسحاق، لكن دخل في وإبراهيم باعتبار أنه جد يطلق عليه أب، فلكن ادخل اسماعيل في هذا التعبير الهك واله ابائك، واسماعيل يعتبر بالنسبة ليعقوب عما، فجاز ان يطلق عليه اب. نقول نعم نعم، نحن نقول ان اسماعيل عم، ان جاء من الايات قبل هذا ما يقطع بذلك كده اللي قال لي ان اسحاق اب الله، وان اسماعيل عم، وان ابراهيم جد، فجاء من الايات ما يصرف اسماعيل عن الابوة الحقيقية وانه عم. فهل عندك من الايات او من السنة ما يصرف لفظ اب بالنسبة لسيدنا ابراهيم من الابوة الحقيقية الى العمومة؟ هذا هو السؤال. هذا لعب بالالفاظ، هذا لعب بالالفاظ، بل ان ما يدلل صراحة على انه اب حقيقي الحديث الذي جاء في صحيح البخاري، وان آزر، اسمع التعبير ده، وهذا حديث صحيح البخاري، ان آزر ابا ابراهيم، ما قال كده، ما قالش عمه، ما كان يدري عمه، سبحان الله، غير عمه، ابا ابراهيم يأتي يوم القيامة وعلى وجهه غبرة وقترة، والعياذ بالله، سود الوجه، فيؤمر به ليلقى في النار. انا قلت لكم من قبل ان في حاجه اسمها الحب الطبيعي والحب المكتسب. الحب الطبيعي هذا الذي تولد به وتفطر عليه، لا يعلل ولا يسبب، ما تقلش فيه ليه. فكما قلت من قبل، بتحب ابنك؟ ها تحب اولادكم؟ ليه؟ خلاص انت مجبور عليه، هذا حب طبيعي. لكن لما بقول لك لا انت تحبني، تقول لي هنا اللي ممكن لازم اقول لك ليه، هذا حب مكتسب يتوقف على اسباب. لكن في حب طبيعي الانسان يولد به، فحبنا لابائنا وحبنا لابنائنا هذا امر بنفطر به، ولذلك حتى لو اصبحت فيهم كل العيوب ومع هذا نحن نحبهم. مهما كان ابنك ارفك وتعبك وعاقك، تقدر تشيل حبك من قلبه، حب من قلبك؟ مش ممكن. ابوك امك هكذا. فمن خلال هذا الحب الطبيعي سيدنا ابراهيم يخاطب ربه يقول يا رب الم تجرني من الخزي، ومش انا طلبت هذا وانت استجبت، ولا تخزني يوم يبعثون. قال يا رب الم تجرني من الخزي؟ قال ولا. قال واي خزي وابي الابعد، يعني اي خزي وابويا هيبقى فين؟ في النار. في بعد كده خزي، في بعد كده خزي، ويبقى ابويا في النار، نشوف ابوك في النار. فلو كانت القضيه قضيه عمه بس، ما كانتش المساله ها تشين قوي، كان النبي عمه في النار الابعد، يعني الذي بعد عن رحمة الله، يعني في اي بقى خزي وابوه قد استبعد رحمة الله، في خزي بعد كده اصبح من اهل النار. فتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يجيب ابراهيم انه يعني قد سبق القول مني انهم ليسوا منها بمخرجين، ده كافح يخشها يخشها، مش هيطلع مش هيطلع، تمام. إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول له انظر، فينظر في النار فإذا هو بجيخ ملتطخ، الجيخ الضبع الملتطخ اللي أصبح جيف والعياذ بالله، فيبص مين ليش أبوه وشاف قدام دلوقتي ضبع، فبيقول إن هينسخ الله سبحانه وتعالى آزر أبا إبراهيم ضبعا حتى لا يراه إبراهيم فأحسن قلبه والإكرام لإبراهيم. وقال بقى العلل في كون ربنا ينسخ ضبع أمور كثيرة جدا، طبعا ليس هذا من مجال شرح الحديث، ولكن ما أود أن أقوله أن هذا الحديث من الأحاديث التي تقطع بأن آزر كان أبا لإيه؟ كان أبا لإبراهيم. اللي قال هذا الكلام علشان تبقوا عارفين مال إليه أحد من السلف وليس لهم دليل على هذا، وتشنك حول أو لهذا الكلام الكثير من المتصوفة اللي أراد يتكلم عن السلالات والآل والهاء، وأهم حاجة ده الآل عندهم ده كله صافي ما فيهوش كفر خالص. هنا نفس السعي اللي سعاه الشيعة حتى يثبتوا إسلام عبد المطلب وإسلام أبي طالب، فعلوا هذا ولهم كتب في هذا ولهم تفسيرات في هذا علشان يوصلوك إلى أن علي بن أبي طالب لا يمكن أن يكون إلا من سلالة مسلمة طاهرة 100%. وأخرج لنا كتبا تشير بل وتقطع لأن أبا طالب قد نطق بالإيمان قبل أن يخرج من الوجود، مع أن العكس هو الصحيح. فعلي بن أبي طالب في رواية صحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الضال قد مات، والكل متفق على أن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت نزلت في شأن أبي طالب. وهناك حديث صحيح في البخاري وفي مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال هو في النار وهو أخف أهل النار عذابا، فهو في ضحضاح من النار. فلكن أنا بقول كل إنسان بيبقى له هوى بيتناول هذه الأمور من خلال هواه. ولذلك لما بتيجي الجماعة اللي بيجوا يدرسوا نعم طبعا ما بيعترفوش الشيعة لا يعترفون لا بخاري ولا مسلم ولا الكلام ده خالص ولا الكلام ده خالص. يقول لك هم عندهم مبدأ انهم لا يعترفون الا بكتبهم وعلمائهم فقط لا غير، التفسير ما ياخدوا الا بتفسير الطبرسي يمشوا بقى بحاجة تانية، في العقيدة ياخدوا من علمائهم، في الشريعة ياخدوا من علمائهم، في الحديث ياخدوا من علمائهم. تيجي تقول له انا والله كنت في حوار واحد الهالي باللفظ كده في حوار مع احد هؤلاء الشيعة وللأسف كان خبير كلية سياسة اقتصاد وقاعد بتكلم معاه، فبقول له الحديث في البخاري اللي هو بخاري هذا الكافر بتاع والله باللفظ كده الكافر الفارسي بتاع عباد النار يا اخي سبحان الله. طب ما هو اسلم اللي طب ما ابو بكر كان كافرا وعمر كان كافرا وخالد بن الوليد كان كافر سبحان الله، ايه هي دي مسبه له؟ هل هذه مسبه له؟ لكن جه في النهايه قال اذا اردت ان نختصر فلا نرجع الا الى كتبنا والا الى علمائنا باللفظ هكذا. فما كان لعجب لا بخاري ولا مسلم ولا ترمذي ولا نسائي ولا اي حاجه من دي خالص. ودي هذه افتهم، هذه افتهم. ولذلك تطرح حتى في صلاتهم منهم من يعتقد ان الصلاة لا تصح الا اذا سجد على تربة وطأها الحسين وآل البيت من آل عليه، فهو جايبين تربة يبففوها كده ونجي يسجدوا يروحوا حاطينها ويروحوا سجدين عليها. وانا رأيتهم بنفسي في مسجد الجامع الازهر دخلوا بهذه الصورة، كل واحد طلع الحجر بتاعه وحطه علشان يسجد عليه. فأخذ منه كتير يعني، ونسأل الله السلامة ونسأل الله العافية والله ونسأل الله الفقه في الدين والعلم الصحيح. فهذا أول أمر، إني ما في شك إني آذر بنص القرآن وبلفظ صريح القرآن كان هذا اللي سيدنا إبراهيم. وكان هذا من جمال عرض هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ملاقى من الأعمام ولاقى ملاقى من الأقارب، فأراد الله أن يقول له إن الخليل بداية لاقى ما لاقى من أبيه قبل قومه الأب كمان يعني، فلماذا تستغرب يعني. فكانت النتيجة شوف الآية وعرض الآية، إذ قال لأبيه وقومه قال لهم إيه أتجدها هنا في آيات ما تعبدون، ها هنا ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكف ان شاء الله يجب على اسئله النهارده خالص ما بتكلم معاك. قالوا وما هذه ليه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ انا قلت لماذا اختار طبعا القران لما يقول قال مره كذا وقال مره ده يدلل على تعدد الاقوال يعني، طالع كان يقول لهم الاصنام طالع يقول لهم التماثيل طالع يقول لهم ما تعبدون، ده بيدلل على تعدد الايه الاقوال. لكن بيجي في كل مقام في كل سياق ويختار له قوم معين. في هذا السياق قال ما هذه التماثيل؟ انا قلت في المحاضرة السابقة لماذا اختار هذا التعبير، ما قال ما هذه الاصنام، ما قال ما هذه الاله المزعومة، قال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. اراد الله ان يبين ان سيدنا ابراهيم اراد ان يقيم عليهم الحجة في بطلان معتقدهم وبطلان ما اتخذوه الهة. فبداية حب يقول لهم ايه الالهة اللي تعبدوها دي، فسماها ايه؟ ما هذه التماثيل. هذه اللفظة تسقط الوهيتهم، اللفظة دي تسقط الوهيتهم لمن كان له عقل، لمن كان له عقل. ليه؟ التمثال معروف في اللغة، التمثال في اللغة هو ما اتخذ مماثلا لشيء من الخلق. ها ما اتخذ ايه؟ شوف تعبيري بقى، تعبيركم ما اتخذ مشابها لشيء من الخلق، اللي تعمله شبه حاجة انت شفتها فتروح عامله يبقى اسمه ايه؟ تمثال. تمثال له مثال، له شبيه، يبقى التمثال ما اتخذ مشابها للخلق. فاللي بيتخذ مشابه للخلق يبقى قبله ولا بعده؟ ها بعديه، عشان اقول ان انا هعمل حاجه شبه الباشمهندس يبقى عملي ليها بعديه، بعد يبقى الباشمهندس ولا قبليها. طيب ولو كانت هذه آلهة، لو كانت هذه آلهة ها كتبقى مشابهة لخلقها، يبقى معنى كده ان الخلق ده كان ايه؟ اسبق ايه؟ اسبق عليها، تنفع تبقى آلهة. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن نفسه قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ان هذه فلها امثال، فعلت مضاهة بها وامثالها سابقة عليها، فكيف تكون آلهة؟ الاله سابق ولا مسبوق؟ الاله يشبه سبحان الله. بقول كيف كلمة بسيطة دي لكن محتاجة الى من له، الى من له عقل وله لب. هذه واحدة انه اثبت انه هناك من الخلق ما هو اسبق عليها وهي تشابه الخلق، ومن كان بهذه الصورة لا يستحق ان يكون الها. تمام. ثم التمثال لابد له ممن مثله، يعني صنعه عمله، اذا هو مصنوع وليس بايه؟ وليس بصانع. كلمة لو مكثت وجلست تحللها لا ادركت غباء هذه العقول. ومع هذا شيء تفعلونه بايديكم وانتم اسبق عليه في الخلق، ومع هذا تلازمونها وتعكفون على عبادتها. هذه معنى التي انتم لها ايه؟ عاكفون، ملازمون، يلازمونها ويعكفون على عبادتها. وهذه يمكن الآية التي تذكرني بما قاله سيدنا علي لما دي يتكلموا عن لعبة موجودة تسمى لعبة الشطرنج، عارفين الشطرنج؟ لعبة الشطرنج. والأهل العلم اختلفوا فيها ما بين محلل وما بين محرم، بعض أهل العلم أباحها وأحلها وقال بقيود إن كانت ليست على قمار، وإن كانت لا تلهي عن الصلاة وعن ذكر الله فلا بأس بها ومنها فيها، إذ أنها تنمي الذكاء وتعلم التخطيط. هذا ما قاله بعض أهل العلم. البعض الآخر حرمها وقال يكفيها حرمة أن فيها تمثلة، يعني بصنع فيها حاجة اسمها الحصان. وأنا قديما عن سنت بعرفين كنت بيحترف هذه اللعبة قبل ما أقرأ عنها وفيها، فكنت أحبها جدا. فكان يبقى فيها الحصان ده ويبقى له يعمل له ادمين وبتاع ومش عارف ايه، دي واحدة. والثانية لا، مش مشكل، لكن هو الحاجة الوحيدة المشكلة فيها الحصان، يعني تاخد مثلا الطبيعة بيقول على البيرق بلغة الحريفة، يعني لا هتلاقيها ما فيش الفيل، ما فيش الملك، ما فيش الوزير، ما فيش العساكر، ما فيش حاجات كلها مكنوسة، لكن هي القضية في الحصان رقم واحد. قالوا رقم اثنين هي تعلم الكذب، بيمر عليك ها عمين ايه تقول له قتلت الوزير وانت لا قتلت وزير ولا غفير، واخد بالك لا تلت وزير ولا غفير تمام. فقالوا تعود التالي ثالثا هي تأكل الوقت تأكل الوقت يعني كنا بنقعد فيما مضى نلعب دور ثلاث ساعات مثلا ليه فمضيع على الوقت. بيضيفوا الى هذا قالوا ان علي بن ابي طالب مر على قوم يلعبون بشيء يشبه الشطرنج الان حاطين برضو احجار كده وقاعدين فاستخدم هذه الآلة التي نحن بصددها ومهر القوم وقال لهم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قاعدين معتكفين عليها. اخي شوف لك مصحف امسكه يقوم صلي لك ركعتين ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فكانت هذه الآية مما استخدم علي بن ابي طالب كما قلت في نهي وصرف الناس اللعبة تجري الشطرنج واتخذها دليلا كما قلت اولئك الذين رأوا تحريم هذه اللعبة على خلاف فيها. ويمكن كانت اظرف حاجة وقعت ايدي رسالة ماجستير عملها اخ في السعودية في لعبة الشطرنج اللي هي حلال ام هي حرام. فلقيت جايب فيها حاجات كثيرة جدا ومطولة جدا فاستغربت واتصلت ببعض الاخوة هناك قالوا لا ده احنا اي حاجة هنا تعمل فيها ماجستير واي حاجة هنا. ولذلك رسالتهم غير معترف بها في الجامعة عندنا يعني اللي هي من السعودية معاه الدكتوراه حتى لا نعترف بها هنا فلا يعترف الا بالرسالة التي تأخذ من هنا لاني تقرأها الواحد بحث يقعد يعمله في ساعة لكن هم يعملون ماجستير ودكتوراه وياخدوا به درجات علمية. فبقول اني كانت هذه الآية انت اسوي حاجة تفضل هو زي ما قالوا ان الفرق بيدخل فيه الصنعة ما صنعت منه لما قعدوا في رقب اصنام وتماثيل البعض وجد ان بينها عموم وخصوص فالصنم لا يكون صنما الا اذا اتخذ ونحت من حجر رأوا هذا. واما التمثال فيمكن لا يسمى صنما واما التمثال فهو يعم ما غير هذا وقد يطلق لكن بينهما عموم وخصوص. فلفظ التمثال اعم دي واحد. اثنين ان التمثال لابد ان يصنع زي ما قلت في تعبير الان وله مثيل له شبيه. الصنم لا قد تفعل شيئا وتبتكر له شيئا من بنات افكارك وان كنت لا ترى شيئا في هذا في هذه المخلوقات زي مثلا يعني تخلي الفرعون ذكا يتخيلوا كده وقعد مش عارف ايه وهكذا. لكن المثال عشان يقولوا مثال يبقى لازم جاب قدام مشاهد علشان يعمل عليه تمثاله. ولذلك اللي بيعمل للعلماء والزعماء بيسموه ايه بيسموه مثال. لكن الرجل بتاع الاصنام ده زي ما قلت ممكن ينحت اي حاجة ويقعد يعمل اي حاجة طلعت معاه زي ما تطلع يسيبها مش شرط ان يكون في قدام منه شاهد يأخذ عليه. لكن فما كانوا وده دليل ما كانوا يعبدونه في وقت سيدنا ابراهيم كانوا قد فعلوا فعلا يعني او نحتوا احجارا لأناس كانوا موجودين فعلا فعبدوها من دون الله. الفرق واضح. الصنم نعم احنا قلنا عشان الصنعة عشان الصنعة لما نقول صنم يبقى معمول من حجر لو اضفت له صنم تمثال يبقى هو حجر صنع لشيء له مثال. خلاص وصلت كده ناس. فبقول اني كان قول سيدنا ابراهيم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. انا بقول اني حينما يطرح السؤال وتسمع الرد تقف على عقلية من الرد على طول مجرد تسمع الرد تقول والله ده بيفهم لا ده غبي لا ده حمار راس حكي استحكم الامر استحكم الامر. فالاجابة هي التي تحدد المستوى العقلي للمتكلم. فتعالى شوف لما يقول انت بتعبدوا تماثيل صورتموها للناس يبقى ده خلق سابق، وبعدين انتوا صنعتوها، الاله صانع مش مصنوع. الاصل ان الرب يكون من خلال هذه الامور، لا هي الهه وحجتنا كذا وكذا 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 وكذا. تمام، زي ما تيجي تقول لواحد نقاش مثلا، تمام، ولقيته بيرش ميه فيرش ميه جوه البواب بتاع الكهرباء، فبتقول له انت ده ممكن تعمل ماس وتموتنا، قال هو يديك مبرر، يقول لك لا انا برش الميه بعيده، لا كذا لك. لكن لما يرد عليك ويقول لك ما اصل انا شفت ابويا بيعمل كده، ده رد؟ هقول له والله كده على طول، اقول له والله ابوك كان حمارا وانت الان دحش. سبحان الله العظيم، هي بس حجتك ابوك كان بيعمل كده؟ هي دي حجه؟ هل هذه حجه؟ الحجه ان انا اقول ابوي عمل، الناس عملت، حجه تقنعني بما تفعل، هذه الحجه. الحجه امر يقوم على الاقناع وليس على التقليد، وليس على التقليد. فالذي يبرر عمله بانه راى غيره قد عمل فعذره اقبح منه ذنبه كما يقولون، وهذا يدل على غبائه، لا انه فعل وقلد دون ان يفكر ودون ان يعرف، ده يدل على غبائه وعلى انسياقه. فكانت النتيجة انه على طول راح ربهم كده، يدل على غبائهم وانسياقهم. قالوا كذلك وجدنا ايه؟ قال وجدنا اباءنا هو هذه الآية وإلها حاضر بالراحة بالراحة علي بالراحة علي. قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا كذلك وجدنا آباءنا لها، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. نعم هنا فيش كذلك، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. الحجة والتقليد، اتباع الآباء والتقليد واتباع الاباء. وهنا لما تفتح بقى كتب الاصول وكتب العقيدة هتجد فيها ابواب لذم التقليد. لذم ايه؟ التقليد. اني نحن ما خلقنا مقلدين، وانما خلقنا مفكرين لنا عقول نعي بها ونزل الامور، اما لمجرد ان فعل فنفعل او قيل فنقول فهذا هو كما يقال التقليد الاعمى. ولذلك قل طب ما احنا بنقلد النبي، ده بعد ما تعقلت انه النبي، يعني استخدمت العقل اولا فايقنت انه نبي وانه مرسل من عند الله، ما دام العقل قد قضى بهذا فيجب علي ان اقلد مقلد. فأنت حينما قلدت آباءك وأجدادك ماذا قال لك عقلك؟ هم أنبياء ومعصومون، هذا هو ما نريده. علشان لي يقول لك طب تقليد الأنبياء، نعم تقليد الأنبياء ما جاء بعد قناعة عقل أنهم أنبياء، خاطبوا عقولكم ففكرتم ونظرتم في الحجج والبراهين والمعجزات وكذا 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 فأيقنت أنهم نبي. وما دام ايقنت انه نبي فالنبي يقلد، فالنبي يقلد، لكن لما تقلد الاباء والاجداد؟ ولذلك بيقوله ان هي افة الامم والشعوب في عقيدتها وفي شريعتها وفي اخلاقها التقليد. افة الامم التقليد، التقليد. تمام، انك تقلد وخلاص، لا. ولذلك قالوا ان انت حتى لا يجوز لك ان تقلد عالما، عليك ان تعرف قوله وعلمه ولا تقلد فعله. ولذلك انا جيت في مرة انا لي جلسة معينة وانا بقول المخالفة للسنة لعذر في رجلي بعضها في سواء الشهود الاوساط او الشهود الاخير. للاسف بعض تلامذتي قلدني اصابعا اخطأ. انا بقول بمني في اخطأ. ولذلك قالوا ان الحجة في العلماء في اقوالهم وليس في افعالهم. فاقوال من بينقل عن مين؟ عن الله والرسول. لكن وليست في وكمان حجة فيها لو كان مستندا الى الله والرسول مش مجرد ما بيقول رأي ولا هواء. وليس في فعله لان الافعال تدخل فيها الاعذار. يعني بلاش حتى اقول المخالفات. فانا قاعد العذر حوالي قلبتني ينفع؟ ما ينفع ما ينفع. تمام. فقضية التقليد المطلقة دي قضية خطيرة جدا ينبغي ان يفهمها الناس فهما جيدا. فالكافرين ضاعوا عقيدة للتقليد. كذلك وجدنا آباءنا كذلك ألفينا آباءنا وجدنا آباءنا كما معنا. تمام. يبقى ذهبت عقيدتهم من خلال تقليدهم. وده اللي ضيع أبا طالب عند وفاته. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وقال له قل كلمة أشفع لك بها عند ربي لا إله إلا الله. قل كاد أن ينطق قاعد الزبانية الشياطين من أهل الكفر فيهم أبو جهل قالوا له كده أتميت على غير دين أبيك وأجدادك؟ ده ينفع؟ فأبى أن ينطق بكلمة الإسلام فرحل على كفر. السبب إيه؟ السبب إيه؟ العصبية والتقليد الأعمى. العصبية والتقليد الأعمى فمذهبة للعقيدة. لذلك آفة الأمم السابقة كما قل يقولوا أبأنا 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 أبأنا. تمام. ومذهبة أيضا للشريعة. وأعتقد أني معالم الشريعة الآن تمصت وأقول على الأقل في بلدنا مصر بسبب التقليد. يعني لا تجد شريعة في أفراحنا. إيه اللي ضيعها؟ التقليد. يا عم ما أبائنا وأجدادنا زمروا وطبلوا وبتاع. راحت الشريعة راحت في أفراحنا في أحزاننا. ما تجد شريعة. إيه اللي ضيعها؟ التقليد. التقليد. الشريعة عمالة تندثر بسبب ايه؟ العادات والتقاليد. التقليد والله طلعنا لقيناها كده. ابويا ما بجد ابوي مات عمل صنادق اعملها كمان صنادق بجيب صييط. طيب لما جه جوز اختي عمل ليلة بقى ما جوز بنتي اعمل 30 ليلة. يلا كل ده تقليد اعمى. كل ده تقليد اعمى دون واعي ودون تفكير للأسف الشديد. تقليد. فيبقى أضاع العقيدة التقليد وأضاع الشريعة التقليد وأضاع الأخلاق التقليد. النهاردة بناتنا اتعرت وفقدت الحياة منين؟ بيقلد الغرب استقليده. وشبابنا تخلفه والبسل الشريطة وباسمه لولو وبوبو وفوفو. ليه؟ وبقى يرقص على دماغه يضرب على قفاه وياخد بالجزمة. ليه؟ تقليد. تقليد. سبحان الله. ففعلا التقليد آفة تذهب العقيدة وتذهب بالشريعة وتذهب بالأخلاق. بالأخلاق. فآفة خطيرة جدا. ولذلك إبراهيم أراد أن يبين له لا خير فيهم ولا خير فيه آبائهم الذين قلدوه. قلدوه. لا خير في هذا ولا خير في ذات. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وطلع ضال تقلده. وهنا أخذوا قاعدة قالوا أن الناس تعتقد في بعض الأمور أنها حق لأسباب ثلاثة. وهي أسباب لا يعول عليها. بلاش يا لازم ناس في نور تعتقدها حق عشان ثلاث حاجات، عشان ثلاث حاجات: فعل الآباء وطول الوقت وكثرة الفاعلين. نبدأ اللي بنواجهه الآن حاجة لما يعني مثلا حاجة ما بتتعمل وبعدين يألفها الناس ويقعدوا يعملوها 100 سنة فبيعتقدوا انها حق، خلاص عدى مر عليها وقت وهي تفعل يبقى خلاص صارت ها قاعدة، خلاص بيعتبروها قاعدة انها حق. فقالوا اني طول الوقت ابي واحد، اتنين فعل الاباء، يقول لك ابويا وامي، نمرة ثلاثة كثرة الفاعلين. يبقى اللي بنواجهه الان لما تيجي تقول له اللي انت بتعمله ده غلط يقول لك ايه يعلمك الغلط وجدك الغلط وبقال له 100 سنة غلط وكل الناس دي غلط. ثلاث حاجات تسمعها مرة بعد كده، ثلاث حاجات تسمعها مرة بعد كده. بقول يا حجج يا هي، فكما قال اهل العلم لا فعل الآباء ولا طول الوقت ولا كثرة الأتباع يصير الباطل الباطل حقا. مش ممكن شو ده اللي بيدفي على الشيء صفة انه ايه انه حق؟ بل تأخذ ان هذا الشيء حقا باطل منين؟ من الشرع. حتى وان لم يفعل الآباء، حتى وان لم يفعل ولو سنة ولو ساعة، حتى وان كان المتبعون اقلة ولو واحد ولو واحد. ولا بكر الآية دي بتعالج آفة موجودة فيها الآن. فأنا بقوله الناس تضفي على الشيء فعل كان أو قول أنه حق. طب ألبسموه لباس الحق منين؟ منين؟ يقول ده احنا لنا 100 سنة يا أخي وهو ده يخليه حق. لا، أهل الشركة قعدوا آلاف السنين في الشركة، إيه المشكلة يا هو يخليه حق؟ يقول لك الله كل الناس دي غلط وانت اللي صح. طب ما النبي بعث في امه وابراهيم بعث في امه، كان هو صح وكل غلط، ايه المشكله؟ ده ابويا وجدي. الله، ابوك وجدك ما بيفهموش، سبحان الله. وهي دي قضيه لسه مقبلاني في الايام اللي فاتت دي، ما بتكلم على احتفال بتحويل الكلمه. فطلع لي واحد قال لي قلنا 100 سنة بنحتفل بتحويل القيم، الناس الكبيرة كلها بتحتفل بتحويل القيم والدنيا كلها بتحتفل بتحويل القيم، وانت ايه تقول لأ؟ في كل اللي انت قلته ده ولا يدخل في ذمة التعريف ولا حاجة من اللي انت قلتها تضفي على هذا الاحتفال انه حق. انت قلت لي كلام فاضل، اقول لك حاجة واحدة، فعل النبي ولم يفعل، بس هذه هي قضيتي. هتقول لابوك، ابوك مين؟ ابوك عليك يا ابوك ايه؟ ابوك ايه ولا يلزمني خالص. ابوك ايه؟ تقول للناس ده ربنا وصف ولو تتبع اكثر من في الارض ها يضلوك عن سبيل الله، اكثر من في الارض ايه يعني كثرة الناس؟ لذلك وصف الكثرة بانها فاسقة. نعم نعم نعم، فما هيش حجة، هيش حجة علي، هيش حجة علي. كله قلت له كل اللي قلته ده لا يخلع عليها لباس الحق ابدا. لباس الحق عندي تقول فعل النبي ولم يفعل، قال النبي ولم يقل، امر الله اولم يامر، هذا هو لباس الحق. لكن الناس بتضيع الحق وتضيعه وتضفي على الباطل انه حق من خلال هذه الامور الثلاثة التي ينبغي ألا تساوي عندنا شر ونقير، شر ونقير ولا من اللي فيها. لكن هذه الفنات، لذلك هذا ما قال سيدنا أبوي كنتم أنتم وآباؤكم ها في ضلال مبين، هو التعبير ضلال بواد الحق وأي مبين ضلال بين واضح، بس للي له ايه؟ للي له عقل، لمن كان له ايه؟ لمن كان له عقل. خلاص. لما قال لهم لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. خد بالك بقى. اما اجي اتكلم معه الباس وانس علي مثلا. معلش انا هرم الحمول عليك. وهين يكون الباش مهندس مقتنع في واحد قوي وبعدين يتكلم معاه وهذا يقول لي ايه انت فلان ده انت ماشي ورقه طبعا ده اسوتي وقدوتي وكذا 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 فقول له ده حمار انا اقول باش مهندس انا قلت هرمي حمولي عليك عشان بمعنى يصف فقول له ده حمار على طول. باش مهندس مش مصدق ان انا اقول كده. وانت اي واحد بيقول لك حاجة ما تبقاش مصدقها تقول لي انت بتتكلم جد ولا بتضحك. بتتكلم جد صحيح ولا بتضحك. بس قال اقول لك او اقول له يا باش مهندس قل له قل له اسكت. تعرف الشيخ فلان يقول له ايه. اقول له يا اخي سبحان الله العظيم شفته قاعد على القهوة بيشرب شيشة. اقول له ايه بتتكلم جد ولا بتهزر. يبقى حينما تسمع من الاخر كلاما انت لا تقنع به ولا تصدقه تستوثق منه وتعتقد انه ايه يمزح من كل يضحك انت خلاص. فلما قال لهم انتم واباؤكم في ضلال مبين ابائنا على اجدادك واهلك كانوا كلهم خربانين كده. فقال لهم انت بتتكلم جد ولا بتهزر. قال ايه اجئتنا بالحق ام ايه كنت من اللاعبين. تتكلم جد ولا بتهزر. هي دي بالظبط كده الايه دي بالضبط كده. قالوا اجئتنا بالايه الحق ام انت من اللاعبين. اللي بتقوله ده صحيح احنا وبقنا واجدادنا واجدادك كل دول ضالين خربانين كده. انت بتتكلم بجد ولا بتلعب بتمزح بتمزح. شوف الايه دي هي بالظبط كده هي بتصور لك موقف الذي لم يصدق ما ايه ما يسمع فيستبعد هذا واعتقد انه على سبيل الايه على سبيل المزاح واللعب. فانت صحيح اللي بتقوله ده حق اللي انت بتلعب وتضحك اللي ايه يعني في ايه. فاراد ان يبين لهم ان ما يقوله هو الحق بايه. قال برهن لهم بالقول والفعل. بالايه بالقول والفعل اللهم وآبا وانت بلوم دي. اقول مرة اخرى برهن لهم بالقول والفعل. فماذا كان برهان القول وماذا كان برهان الفعل. ده اللي حبيت تعرفه. ان شاء الله تعالى والله عايزين نستكمل في رمضان احنا باذن الله تعالى هيكون لقاءنا كل يوم جمعة في شهر رمضان بعد صلاة التراويح ان شاء الله تعالى كل يوم جمعة. والله عايزين نستكمل ما عنديش مانع. ايوه عايزين نستكمل ما عنديش مانع. عايزين نوقف التفسير لما بعد رمضان والاربع محاضرات الرمضانية نتكلم فيها في اي مواضيع اخرى كما تشاءون. الامر لا اهل سبالكم ما تقطعش في القبض. انا بقوله نستكمل اللي عايز يستكمل نستكمل نستكمل. يبقى انا استكمل. نعم ما عنديش مانع يا سيدي ما عنديش مانع. فماشي ما عنديش مانع. احنا يعني نقتصد كل مثل محاضرة نقعد فيها ساعة لربع ساعة لتلت نقول والله تلت ساعة تفسير وتلت ساعة اسئلة. حلو الكلام حلو. ابقى انت بس يا ابقى انت بس. ها خلاص يقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. انا قاعد لا عارف انا قلت ايه ولا لعبت ازاي ولا عملت ايه. تدعو لي بخير. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفينا وان يشفي كل مريض. اسال الله ان يشفينا وان يشفي كل مريض. اللهم اشفنا واشف كل مريض وعافنا وعافي كل مريض. اللهم ارزقنا شفاء لا يغادر سقما واجعل مرضنا في ميزان حسناتنا. اللهم اجعل مرادنا في ميزان حسناتنا وخفف به من سيئاتنا. اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الراضين وارض عنا يا رب العالمين. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.